واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في مستثنيات قاعدة اليد، أو بتعبير آخر الموارد التي تقصر فيها قاعدة اليد عن الحجية، وربما يعبر عن ذلك بحدود قاعدة اليد التي لا تشمل ما وراءها يعني. وهو فيما إذا كانت حالة اليد السابقة معلومة، طبعا تارة تكون حالة اليد سابقا معلومة، وتارة تكون العين أو الشيء الذي هو تحت اليد حاله معلوم. فالكلام على اتحال فيما إذا كانت حالة اليد هي معلومة. هنا تقريبا في اتفاق بين الأعلام على عدم حجية اليد. ومر بنا أمس أن مرادهم الأصلي ليس عدم حجية اليد من رأس، المراد أن اليد لا تكشف عن شيء يغاير ما كانت اليد كاشفة عنه سابقا في الحالة السابقة. عليكم السلام. فلو كانت سابقا يد أمانية تبقى يد أمانية، طبعا يد الأمانية كاشف عن درجة من الملكية، لا أقل ملك الانتفاع أو الإذن في الانتفاع بالاعتبار، أو كانت ملك إجارة، يد إجارة فملك إجارة ما شابه ذلك. على اتحال فلا تكون كاشفة عن شيء زائد عما كانت عليه سابقا، مرادهم هو هذا. لذلك صاحب الجواهر تقريبا في فروعات اليد في بحث القضاء وغير صاحب الجواهر بعد الشيء الثاني في المسالك غيره يقررون مثل هذا المورد، أنه أشبه ما يكون بدل أن نقول قصور اليد نقول هو عدم تبدل اليد عما كانت عليه لعدم إحراز حدوث يد جديدة، وإنما اليد هي اليد السابقة. طبعا هذا تخريج من صاحب الجواهر آخر، أن هذه اليد الموجودة الآن هي اليد السابقة، ليست يد حادثة جديدة، والمفروض أن اليد السابقة كاشفيتها بذلك المقدار. وهذا بيان لصاحب الجواهر. طبعا هذا يغاير بيان الميزة الناهية اللي أمس استعرضنا جمال كلام الميزة الناهية. الميزة النائني يقول أن اليد هنا ليست كاشفة عن الملكية، لأن موضوع اليد غير متوفر، موضوع اليد غير متوفر، لأن موضوع اليد يتكون من جزئين. الجزء الأول نفس الاستيلاء الخارجي، الجزء الثاني مجهولية الحال. فحيث أنه غير مجهول الحال لأنه سابقا إجارة أو ما شابه ذلك، فنستصحب الإجارة أو نستصحب الغصب أو نستصحب المنكشف باليد سابقا أو الحال التي كان عليه سابقا. هذه الصياغة بالميز النائني صياغة أخرى غير صياغة صاحب الجواهر ومعروف الفقهاء. صياغة صاحب الجواهر ومعروف الفقهاء أن اليد السابقة كانت لها مثلا مدى معين من الكشف لضمائم قرائن ما شبه ذلك، الآن اليد لم تتبدل، نستصحب بقاء اليد نفسها. أما على كلام الميزنائي لا، لأن أجزاء اليد غير موجودة، يعني أجزاء موضوع اليد غير الموضوع غير متوفر الأجزاء موضوع قاعدة اليد. هذا أمرين، إيه استصحاب الإجارة أو استصحاب المنفعة، وأن العين باقية على ملك مالكها الآخر. لماذا؟ لا، الإجارة بمعنى أنه العين ملك للغير، نستصحب بقاء، هو فقط ملكية المنفعة. بل ما العين كانت ملك للغير، الآن ملك للغير. لا، هذه بعد مو مثبت بهالمعنى تريد تقول هذا ملك للغير ليس ملك له. النقيض ما يسمونه مثبت، النقيض لا يسمى مثبت، بالنسبة للنقيض وصول العملية ما تسمى مثبتة. بالنسبة للأضداد كذا اي نعم، بالنسبة نفس النقيض هذا مو مثبت. أعم الواقع والظاهر، كل شيء النقيض يثبت عام من الظاهر الواقع، الأمور التي هي عام من الظاهر الواقع ليس الأصل بلحاظها مثبت. والنقيض هكذا، النقيض يترتب على الشيء بلحاظ وجود الواقع أو وجود الظاهر. المهم أن صياغة صاحب الجواهر والميزنائي تختلف، صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء كصاحب المسالك وغيرهم يبينون أنه اليد القديمة ثابتة. طبعا قد يكون هناك تلازم بين البيانين أو تقارن، باعتبار إذا كانت اليد القديمة باقية فلم تحدث يد جديدة. الميرزا النائني ركز على أنه ليس هناك في البين يد جديدة، مثلا ليس في البين يد جديدة، اليد الجديدة ما هو استيلاء مع مجهولية الحال، المفروض والمفروض في المقام عدم مجهولية الحال. فكأنما الميزة النائني يبين عدم وجود اليد الجديدة لعدم توفر الجزء الثاني من الموضوع، نستطيع أن نبين هذا. بينما صاحب الجواهر لا، يريد يركز على أن اليد القديمة هي باقية من هالباب، وبين البيانين تلازم على الحال. هذا على حال كلام الميزة النائني وكلام صاحب الجواهر ومشهور الفقهاء، يعني نظير صاحب الجواهر أو جملة من الفقهاء. بينما المرحوم الاصفهاني والعراقي والسيد الخوي على حال، حتى صاحب المنطقة، أنه هنا عندهم بيان غير بيان الميزة النائني. الميزة النائني أن الجزء الثاني من الموضوع غير متوفر، بينما هم يذهبون إلى بيان آخر ثالث، وهو أن عموم قاعدة اليد هي فيها قصور ذاتي عن الشمول لمثل هذا المورد. عموم قاعدة اليد فيها قصور ذاتي، لا أن مجهولية الحال مأخوذ في قاعدة اليد، في موضوع قاعدة اليد لا، وإنما نفس قاعدة اليد فيها قصور ذاتي. بيان هذا القصور الذاتي كيف يقرر؟ يقرر بأن قاعدة اليد مستندها سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء حيث أنها دليل لبي، فبالتالي هذا الدليل اللبي مبهم لا يشمل مثل هذه الموارد، موارد التي يعلم فيها حال اليد السابقة. هذا تقرير الأعلام. وأشكلوا على الميزة النعيم، يعني أن دعوة أنه مأخوذ في موضوع اليد المجهولية وما شابه ذلك، هذا على حال مجرد تحليل حدسي، تحليل حدسي من الميزة النعيم. وإلا العمدة هو القصور، العمدة هو قصور قاعدة اليد الجارية عند العقلاء. نعم في الحقيقة هذا البيان الذي ذكره الأعلام عليه مؤاخذة صناعية، يعني من حيث التحليل، من حيث الضبط الصناعي، وهو ما ذكرناه مرارا، من أن القانون المتداول عند العقلاء في سيرتهم صحيح أن التعاطي به تعاطي عملي وتعاطي بالفعل، يعني في السلوك الأفعال، سلوك أفعالهم، ولكن هو في لبه وحقيقته يرجع إلى إطار قانوني وقضية قانونية لها حدود مرسومة من موضوع ومحمول وشرائط وما شابه ذلك. يعني صحيح أن السيرة يقال عنها دليل لبي، هذا صحيح، ولكن لبي من حيث التعاطي العملي والفعل فيه، ولكنه يرجع في ارتكاز العقلاء إلى أن السيرة في الواقع قائمة على إطار من قضية ذات موضوع محمول، ذات موضوع محمول. وأي مورد الفقيه أو الأصولي لا يستكشف تلك القضية، هذا راجع إلى القصور أو عدم استتمام الفحص وعدم التوغل في تحليل تلك السيرة. وإلا فاللازم الوقوف على القضايا القانونية التي جرت عليها أو بها السير العقلائية، لأنه جريان السير على تلك الأمور على حال هي عبارة عن جريهم على وفق قوانين منضبطة، ومن ثم يعني أكدنا مرارا على أنه من اللازم على الفقيه أو الأصولي أن لا يكتفي بمجرد إثبات السيرة أو بمجرد الوقوف على السيرة أو بمجرد إدراك السيرة، بل اللازم عليه تحليل مرتكز السيرة، منشأ السيرة، أي الوصول إلى نفس القضية القانونية التي بنيت عليها السيرة. السيرة سواء عقلائية أو متشرعية ليست إلا عبارة عن جري عملي على وفق قانون، يعني كاشف عن متن القضية التي هي شرعية أو قانونية منضبطة، سواء كانت من سنخ الأحكام الشرعية في علم الأصول اللي هي الحجية وما شابه ذلك، أو من سنخ الأحكام التي هي في علم الفقه. وذكرنا ثمار كثيرة في تجاوز السيرة إلى منشأها، وفي تحليل السير والبناءات العقلائية إلى القوانين التي بني عليها البناء. ثمار كثيرة جدا، منها على اتحال من تلك الثمار أن الفقيه إذن أو الأصولي والمجتهد لا تظل القضية لديه مبهمة غير واضحة المعالم من حيث الموضوع ومن حيث المحمول ومن حيث المجرد، بل تكون الموضوع والمعالم بالنسبة له واضحة. لا يمكن بعد آخر، لا يمكن بعد آخر، لكن يصير عندنا قصور بعد آخر. أما هي كل سيرة مبنية على قوانين، سقد لا يمكن لقصور، هاي بحث ما ننفي، بس المهم المفروض هكذا، المفروض هكذا أنه يلزم التنقيب والفحص والتحليل والاستقراء للشواهد كي يصل الإنسان إلى تحليل جامع إلى القضية القانونية المركوزة في البناء العقلائي. خب إذا ما توصل بعد هذا يبقى يقول لا أدري ولا أعلم. الدليل طبعا لبي، ولكن على اتحال اي فيصير استدلال ناقص، لكن استدلال ناقص ما يقول ابو الناقص انا يا ابو الكامل انا اقوى منك. خو يجيب له شواهد وجاي يجيب شواهد، يأتي بشواهد. فعلى اي حال لها ثمار كثيرة. حجيته هو حجية من الإمضاء الشرعي، الشرع أمضى البناء، لا يمضي السيرة بما هي السيرة في الواقع. هو في الواقع هذه المسامحات في التعبير في علم الأصول من هالجهة، هو الشرع ما يمضي السيرة بما هي السيرة، يمضي ما بنيت عليه السيرة. السيرة تعاطت عملا على تفعيل مادة معينة، مادة قانونية معينة، قضية قانونية معينة، فلما يقال الشارع أمضى هذا البناء أو أمضى هذه السيرة، في الواقع أمضى القانون الذي تعوطي وتدول وفعل في السيرة العقلائية. وبعبارة أخرى مر بنا أيضا تعبير هذا المطلب، أن السيرة العقلائية أو المتشرعية مرحلة من مراحل القانون، يعبر عنها مرحلة تفعيل القانون ووصول قانون إلى مرحلة العمل ومرحلة الترسيخ والرسوخ العملي، يسمى قانون مفعل. في قوانين موجودة مرخص بها، أخذت جانب رسمي بس، لكن هناك إهمال سواء من الوالي أو النظام أو الحاكم أو من العقلاء والرعية، إنه مو مفعل مع أنه رسمي مرخص بس كأنما كل مهجور. طبعا السيرة ليس لها لسان، لكن إذا تعاطت مع نفس دي المادة القانونية المفروض أنها تعاطت، هو وقف على شواهد أن السيرة بناءها على تلك المادة القانونية، فحينئذ إمضاء السيرة، السيرة قد تكون فعلت هذه المادة القانونية في مصاديق، لكن لا يعني أن القانون ينحصر حجيته في تلك المصاديق، بل تلك المصاديق من باب التطبيق الطردي الاتفاقي، ولا هي القضية عامة. لذا هم في ارتكازهم لو استجدت مصادق أخرى لبنوا على التعميم، نحن نلمس من ارتكازهم ذلك. واضح فيه إذن الإمضاء هو القضية القانونية لا لنفس البناء بما هو بناء. أي طبعا ميزة المحقق الأصفهاني هو اللي بلورها وشيدها بشكل جيد، هو المحقق الأصفهاني، هاي المطلب اللي ذكرناه له. لكن في يوميات الفقه والأصول قد يحصل نعم تغافل. يعني القضايا الخارجية بعيدة عن الطبيعة القانونية التي يتعاطاها العقلاء، دائما قضايا حقيقية عامة خارجية. لا هذا هكذا في تعاطي العقلاء نظرا لجهازهم الوجودي وبحث نظرية الاعتبار كيفية بدء التشريع والتقنين، لما هناك أدلة وشواهد مفصلة على ذلك. بل القضايا القانونية العقلائية تأخذ جانبا من الكلية والعمومية أش أكثر من القضايا الشرعية، كما هو مبرهن في بحث الاعتبار على إتحال لبحوث أخرى. المهم أن التعاطي مع السيار سواء المتشرعية أو العقلائية، التعاطي معها بحسب ما لها من ارتكاز، تحليل ذلك الارتكاز، هذا التعاطي تعاطي صناعي وتعاطي اجتهادي وتحليل عميق. وأما التعاطي معها بشكل عفوي سطحي، هذا على اتحال تعاطي اجتهاد تعليقي، واحد يريد بسرعة يعلق نتائج ويمشي بسرعة. أما إذا أريد من الاجتهاد رصف وترصيف منظومة معينة ونظام معين من القواعد والاستدلالات وما شابه ذلك لكي تكون نتائج سليمة ومرتبة، فلازم طبعا أنه كل السير يجب استكشاف القضايا القانونية المبنية هي عليها، أو القضايا القانونية التي هي يعني فعلت التزمت عملا من قبل العقلاء. الالتزام حجة، بس يجب اكتشاف حدود القضية التي التزمت عملا من قبل العقلاء. الضرورة ترجع إلى أيضا إلى تقنين معين، تقنين ثانوي تقنين أولي عند العقلاء. التقنين الثانوي بدوره أيضا قضية قانونية ولا مجرة. أما تعاطي فجائي ما موجود، دائما موجود أكو مواثيق في الفطرة العقلائية على يتحل. فلذا بناء على هذه الكبرى الكلية، طبعا هاي ترجع إلى بحث أصول قانون، قواعد أصول القانون اللي مرارا نبهنا عليها بناء على صحتها، فالصحيح على يتحال أن ما ذكره الأعلام من أن السيرة العقلائية فيها قصور عن في قاعدة اليد عن الشمول لموارد العلم بالحالة السابقة، خب هذا القصور يجب أن يحلل لماذا قصور في البين، لابد قيد موجود في القضية العقلائية بحيث يقصر عن الشمول لمثل الموارد. هذا القيد حلل الميزانين، يبدأ التحليل، حلله صاحب الجواهر أو الشهيد الثاني في المسالك أو غيره من الأعلام بذاك التحليل، وهو ماذا؟ وهو مثلا أن هذا الفرد من اليد هو اليد السابقة ليس فرد جديد، صح جار هكذا تحليله. الميزانية تحليل أن الفرد الجديد جزئي الموضوع غير متوفران، جزء واحد متوفر وهو الاستيلاء من دون توفر الجزء الثاني وهو المجهولية الحال. على اتحال هذه التحليلات ليست كما يعني مر بنا مرارا ليست ترف، إذا الإنسان ضبط التحليل في فروع وشقوق معقدة أخرى يستطيع أن يهندس بشكل معادلي حيثيات البحث. أما إذا ما ضبط ذي الأمور بشكل تحليلي بشكل فقط إجماليات، هني قصور، هناك في قصور، هناك هم في قصور أو ما في قصور، كان مثل بناء حدسي على إتحال وليس بناء صناعي. أما بخلاف وإلا الآن هنا أنت تحدث بأن سيطلع قلاء نعم فيها قصور، في مورد آخر إذا في حيثيات أخرى في قصور بعد لو ما في قصور، فمضطر أنت إذا تركن إلى شواهد. خب من الأول دي الشواهد اللي تفحص عنها وتتنقب عنها، اجعلها تحلل لك الإطار الذي استندوا إليه العقلاء في البناء، كي تكون حينئذ شارع الاستنباط معبد إليك بشكل ما في أي مطبات أو التواءات. هذا المورد الأول الذي استثني من استثناء منقطع، يعني استثناء منقطع عن قاعدته. قاعد اليد
نعم، لأن المجهولية لا يمكن أن يعني قومها من يعني موضوع لمورد القاعدة، لا يمكن نفيها إلا بالأصلة الخارجة أصلة الأصلة فيها ينفيها في أصلة فيها حتى يعني نعمل بالقاعدة فيها. إذن الموارد التي لا يمكن إجراء أصلة الأصلة فيها فحينئذ يكون مورد استثناء الخارجة، لأن الفرد العقلانية يعني معاملتهم يعني بالعصر يعني عصارة الياس لا يتحقق إلا يعني بإجراء يعني عصارة الصحة لدخول يعني مجهولية الحال يعني في موضوع في موضوع الخارج يعني خارجة
رجوع قاعدة اليد إلى أصالة الصحة بالمعنى العام والأصالة الصحة باعتبار متنوعة الماهية كما مر بنا. خب بس الآن إيش أي شيء نريد أن نستثمره في هذا المقام؟
المقصود أن الاستثناءات يعني بيان بيان ميزانية يعني بيان ميزانية و
صحيح
يعني أنا أرى بأن خلافه ما يرجع إلى ما كان لا يمكن إجراء الأصالة الصحة أصالة الصحة فيه.
المهم ولماذا؟ للبيان اللي ذكروه، إما لعدم توفر الجزء الآخر أو لعدم وجود فرد جديد للفرد القديم.
يعني أنا عمدة التاريخ يعني التاريخ بالمقام هو السيرة المقالية السيرة
رجعت إلى الإبهام. نعم السيرة، ولكن لابد أن نحلل مركوز السيرة. أما إذا فقط أبهمنا نرجع إلى الإبهام. نريد أن يعني نستوضح نجلي الإبهام إلى أن يكون وضوح. نستوضح الوضوح التحليلي هكذا ذكرها العلمي. على أي حال المورد الثاني الذي يستثنى من قاعدة اليد هو فيما إذا أقر صاحب اليد بأن العين سابقا ملك للغير، أقر صاحب اليد أن العين سابقا ملك للغير. هنا في عدة صور متشابهة متماثلة ولكنها في الحكم متغايرة. ها هنا صورة وذكرها الأعلام والفقهاء تقريبا أكثر أو كل الفقهاء ذكروه في بحث القضاء. في صورة يعني حتى معنونة في الشرائع في القواعد في المسالك في المبسوط في الخلاف في الجواهر في كشف اللثام مسالك. صورة هذه عندنا تارة أن صاحب اليد يقر بأن العين سابقا للغير. نظير هذه الصورة تذكر بشكل مشتبك معها لو قامت البينة على أن العين سابقا ملك الغير، صورة أخرى ثالثة مشتبكة مع هذه الصورة لو علم الحاكم كما يقول ميزان النائني أن العين سابقا للغير. إذن كون الملك للغير إما أن يحرز سابقا، كون العين والشيء الذي هو تحت اليد سابقا للغير إما يحرز بالإقرار أو يحرز بالبينة أو يحرز بعلم الحاكم. بعلم الحاكم أو بعبارة أخرى يعني يعلم الحاكم بأن أو أي بعضهم يعبر بالتعبير بعد يعلم الحاكم بملكية العين سابقا للغير أو يعلم الحاكم بأن العين تحت يد الغير سابقا. يعني نفس هذه الثلاث صور اللي ذكرناها، إحراز ملكية الغير سابقا إما بالإقرار أو البينة أو علم الحاكم، إما أن نجعل سابقا ملك الغير أو نجعل الحالة السابقة للعين أن يد الغير على العين سابقا. هو احنا في هذا التفصيل، إما أن يقر صاحب اليد أن العين سابقا ملك الغير أو يقر صاحب اليد أن العين سابقا تحت يد الغير. إما تقوم البينة على أن العين سابقا ملك الغير أو تقوم البينة على أن العين سابقا تحت يد الغير. إما أن يكون علم الحاكم بالعين سابقا أنها ملك الغير أو يكون علم الحاكم سابقا بأن العين تحت يد الغير. بعبارة أخرى، الحالة السابقة جعلتها أنت ملك الغير أو جعلتها سابقا ماذا؟ العين تحت يد الغير. كون العين سابقا ملك الغير أو كون العين سابقا تحت يد الغير إما يحرز بالإقرار أو بالبينة أو بعلم الحاكم. الحين التشقيق صار واضح له لا؟ تارة يقر بأن العين سابقا ملك الغير، تارة يقر بأن سابقا العين تحت يد الغير. والبينة تارة تقوم بأن العين سابقا ملك الغير وتارة تقوم البينة بأن العين سابقا تحت يد الغير. علم الحاكم أيضا بأن العين سابقا ملك الغير أو علم الحاكم سابقا بأن العين تحت يد تحت يد الغير. الأعلام طبعا ما فرقوا يد الغير أو ملك الغير، وإن كان في فروقات في فروع أو في شقوق أو في حالات، لكن إجمالا الآن على عدم التفرقة. عدم التفرقة يعني بين دي الحيثية، حيثية أن العين سابقا ملك الغير أو العين سابقا ماذا؟ تحت يد الغير. بل مقدار الآن ما في تفرقة، لكنهم فرقوا إجمالا كفتوى، فرقوا إجمالا بين ماذا وماذا؟ بين أن نحرز الحالة السابقة للعين أن نحرز الحالة السابقة للعين بالإقرار، هنا اليد تسقط عن الحجية. وأما إذا أحرزنا الحالة السابقة بالبينة أو بعلم الحاكم، بعلم الحاكم قالوا لا أثر عليه، لا يسقط اليد الفعل. علم الحاكم بالحالة السابقة لا يسقط اليد الفعلية عن الحجية. وأما لو أحرزنا الحالة السابقة لا بالإقرار ولا بعلم الحاكم، بل أحرزنا بالبينة، هنا في اختلاف، هنا في اختلاف بين الأعلام. هنا في اختلاف بين الأعلام. إذا الإقرار يسقط اليد عن الفعلية عن الحجية، علم الحاكم بالحالة السابقة لا يسقط اليد عن الحجية عكس الإقرار. أما إذا كانت البينة قامت على الحالة السابقة، هنا محل اختلاف وشجار ومعترك كبير بين الفقهاء. إن شاء الله غدا نتعرض له، بس عمدة الخوض في هاي الصور دي الثلاث المتشابهة، متشابهة من جهة أنه قيام دليل محرز على الحالة السابقة. عمدة على تحال اختلاف الأعلام يرجع إلى تحليل ماهية قاعدة اليد. لذا واحد لا يبهم هني يتورط، يبهم في ماذا؟ إذا يبهم في بيان قاعدة اليد هنا يتورط في الصور. كما يقول صاحب الجواهر أن اختلاط كلمات الأعلام في هذه الصور عظيم، هو عبارة صاحب الجواهر في القضاء. الميزة النائني في تقريراته ذكر بعض التحليلات وبعض الصور يعني وبعض الأقوال، أما صاحب الجواهر اللي تراجعوه في الجواب في القضاء ذكر، هي ذكرت المسألة في جملة مسائل عديدة. غدا إن شاء الله يصير استعراض. صلى الله على محمد وعلى آله.